ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا اللهم اجعلنا نقول وما نسمع لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خوارجها ولا تحرمنا من المضر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على الفناء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا السدرة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السدرة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السدرة في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصل بنا الحديث إلى الصلاة عن على الجنائز، فقلت لكم قبل أن نتحدث عن الصلاة وعن كيفيتها لابد وأن نذكر قبل ذلك ردة اللقاء. أثرنا في اللقاء الماضي نقطة وطرحناها في صيغة سؤال وقفنا عنده ولم نجب عليه، وكان السؤال: من المعلوم أنه كلما كثر العدد وكان من المسلمين الصالحين الذين لا يشركون بالله شيئا لما كان ذلك نافعا للميت، ولكن هناك سؤال كما قلت يطرح نفسه: لو أن العدد كان قليلا هل يجوز للإمام أن يكثر الصفوف أم أن يتم الصفوف حتى ولو أصبح الأمر أنه لا يصلي خلف الإمام إلا صف واحد؟ وقلت قد حدث مشكلة وقد يحدث كثير من المشاكل لهذا السبب، تدخل جنازة إلى المسجد فكل العدد الموجود مثلا لا يتجاوز من 15 فردا. بالطبع لو أننا قلنا نتم الصفوف سيكون الموجود عندنا صف واحد. فجاء أحدهم في مسجد من المساجد وجزأ هذا العدد إلى صفوف، فكانت النتيجة أن حدثت مشاجرة. لماذا؟ البعض أنكر والبعض قد أقام، والنتيجة معروفة. إحنا الحمد لله شعب عنده حمية طيبة كده، سبحان ما تحولت المسألة إلى مشاجرة ومجزرة، وكل فريق يتعصب لرأيه ولقوله. بالطبع أنا أقول لو هناك علم وهناك حجة لقضي الأمر، ولو في ناس بتقبل العلم والحجة لانتهى الأمر. فهل هذا العمل يجوز أو لا يجوز؟ حينما تتتبع الروايات الواردة في هذا الموضوع تجد بداية رواية في صحيح مسلم تشير إلى أفضلية كثرة العدد، ولكن كما قلت الأفضلية لا تكون لكثرة إلا إذا كانت هذه الكثرة على تقى وإيمان بالله، وإلا كما قلت جنازة أم كلثوم شهدها ملايين، وجنازة عبد الحليم حافظ شهدها ملايين. فتيجي تقول لي طيب شو بقى يبقى دول بنص الحديث يبقوا إيه؟ لأن الحديث بيقول إيه؟ بيقول: ما من ميت يموت فيشهده 40 مسلما. كم واحد؟ 40. شوفان العدد بتصلى على كما قلت بقى الجماعة دول كلهم وعبد الحليم، هتلاقي 40 مسلم، هتلاقي 4 مليون لا 40,000، 4 مليون. تمام؟ فتقول لي طبعا بعد ما تسمع التاجر بقى تقول طيب هم كده؟ لا، القيد في الحديث: ما من مسلم يشهد يموت يشهده 40 مسلما وكل حديث صحيح مسلم إلا شفعهم الله فيه. أنا جبت أول الحديث وآخره سبت الوزن سبت الوزن ليلة أن كل الحديث مشفعهم وكل ذلك أشفعهم. الحديث قيد اللي في الوزن إيه؟ ما من مسلم يموت فيشهده أو يشهد جنازة 40 مسلما لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فيريد المسلم صحيح العقيدة صحيح الإيه؟ العقيدة. أما هناك كثير من المنتسبين إلى الإسلام ويشركون بالله وداخل عقيدتهم الشرك كما قال الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه مصيبة والعياذ بالله. فلو في 40 مسلم عقيدتهم عقيدة صحيحة لا يمكن أن يشهدوا جنازة فاسق ولا عارفين بأي حال من الأحوال. فكونهم يحرصون على شهادة الجنازة هذه شهادة منهم على أنه كان من الصالحين. وبالطبع إن شاء الله يوم القيامة يشفعون فيه بإذن الله. ولذلك تجد أن بعض الناس الطيبين بيوصي يمكن حتى من قبل موته يقعد يوصي كده خلوا فلان يجي وخلوا فلان يجي وخلوا فلان يجي ويبقى حريص على أن يكون في جنازته مثل هذا العدد العدد. فأنا بقول كلما كثر العدد هذه حقيقة أمرتها السنة كلما كان ذلك في مصلحة الميت. فهل هذا يعني أننا لو قل العدد نكثر الصفوف كما قلت كما قلت؟ حتجد أيضا الحديث هذا الحديث عند أبي داود وعند غيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 إلا غفر له. لما ربنا كده يكرمه والصفوف تبقى توصل في 3 إن شاء الله تعالى ربنا يغفر له يغفر له. فالبعض سأل سؤالا طيب المطلوب بقى ان 3 دول يكونوا الصفوف التامة وبالك بقى من كلامي وده دليل على كثرة العدد ولا لو بقوا قلة نحرص على ان احنا نحملهم 3؟ هذا هو من شايف الخلاف بقى ولا لو كانوا قلة نحملهم ايه نعملهم 3 لان الحديث واضح احنا عايزين 3 مسلم يموت يصلي عليه 3 يغفر الله له فهنيئا الله. طيب اجي انا اقول المسجد اهو طيب العدد اللي قدامي ما كملش 3 انا اريد ان احقق هذا الامر للميت فهل يجوز لي ان انا اجزي هذا العدد واجعله 3 دي خلاف ابدا. فالبعض يقول لك الله ده هو قدر للمؤمنين ما كملوش 3 بتعمل له ايه؟ والبعض يقول لك لا خليهم انت 3 ايه المشكله ولا يشترط تمام الصفوف. ايش اللي يحسم هذا الخلاف؟ ايش اللي يحسم هذا الخلاف؟ مش لا دائما نستحضر قول الله سبحانه وتعالى وان تنازعتم في شيء فردوه لمين بقى؟ كل واحد كده يتكلم بهواء وكل واحد يقول اللي على كيفه واللي هو شايفه فيه الى الله يعلم رسول. فالنتيجه احنا عندنا مرجعيه هذا كلامي احنا عندنا مرجعيه هذه المرجعيه هي الله وهي الرسول وهي الرسول. طبعا هذا امر بالطبع لا نجده في القران الكريم فاذا ما رددناه الى الله فهنجد ان القران بيحل على السنه اليس كذلك؟ فذهبنا الى السنه فوجدنا حديثا طيبا او الله. ابو امامه كما اخرج الطبراني بسند صحيح يقول حضرت جنازة حضرت جنازة وكنا 7 جت جنازة بقدر الله الموجود كام 7 فصفل النبي صلى الله عليه وسلم 3 صف واثنين صف واثنين صف يبقى خد اول صف منه كانوا كام 3 وتاني صف 2 وتالت صف 2 ايش تفهم من هذا بقى؟ واراد هذا تحقيق بقى شهده ايه؟ 3 سبحان الله العظيم. فاذا المقصود المقصود مش العدد المقصود مش عدد الموجودين لا المقصود ايه؟ بدليل الذي حقص على انه كان هذا يجعل 7 صفا واحدا وقضي الامر وغلي الأرض، إلا أنه جاز الصفوف أو السبعة إلى ثلاثة صفوف، ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا. إذا الفعل الذين فعلوا مثل هذا الأمر لا يعاب عليه، بل هم قد أصابوا الصدق. ومن هنا بقول لهم دائما حينما تجد خلاف أحزاب في مسألة أو في قضية، اعرف إما أن يكون الطرفان جاهلين، وإما أن يكون أحد الطرفين جاهلا. وتحصل يا والله أحد الطرفين جاهل، ولذلك قد تأتيه حتى بالحجة فلا يقبلها. يكون كما الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعرض عن الجاهلين. كيف عرفون؟ أعرض عن الجاهلين. ودي أنا قلت لكم زمان كنت في حديقة عامة وحضرت الصلاة، وكنت لو كنت في هذه الحديقة لابس كوتشي، أكل كوتشي صار الحمد فكوتشي فكنت رحت يعني فرق كده في الصراط وقمت أصلي دي، وكنت بعد ما فرغت من الصلاة الحديقة كلها كان ينادي بعضها بعضا، يقول تعالى الحق ده في واحد يصلي للعشاء بكرة، الحق ده واحد يصلي للعشاء لكنهم يعني بيتفرجوا على مباراة كروية جمع أكاديمية تنوان. بعد ما قلت العالم بقى بالجاري ملتحي رجل ملتحي السلام عليكم وعليكم السلام، خليك تصلي بالحذاء. قلت طيب ايه المشكلة ده يعني؟ ما الذي تنكره عليه فتى؟ قال لي توقف بعيد يد الله. طب ما انا عارف مره نقعد بنتي 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 ابوك، ما انا فاهم ان انا نقعد بين يد الله، ولا حصل لمين يعني؟ سبحان الله. قلت له بالعام سيد كل مساله تايهه عني. قال لي طب اللي بالعزاء ايوه يا سيدي بالعزاء عايز ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ قال لي ينفع؟ ينفع. في اخر حديث البخاري النبي قال صلوا فينا اهلكم وخالفوا اليهود. والسنه الغريبه اللي تصلي فينا اعلم، بل يعني اعتبر كان لابد ان تفعل هذا الامر في عمرك ورمضان، والا هتموت وقد ضيعت هذه السنه. فتثبت كل حديث البخاري. وطب حديث النبي خلع عليه وهو بيصلي خلعه ليه؟ هو يبقى معناها ايه؟ كان بيصلي بيهم يا ابني انت خلي النبي صلي في اللحم. ده انت هو كل اللي طالع كده ويعمل لي كده يا عم افهم يا حمار افهم مش عايز يفهم. وده الحمار محترم عنه مش عايز يفهم، الحمار فاهم ومخلوق ايه ومطلوب منه ايه. دي حدود الفروش كمان يا سبحان الله العظيم. يا عم تقول شوه وادي وليهم حق والله يعتقلوكم فانتوا خلاص انتوا قاعد وقاعد وقال لي يخرب بيت الكفره المشركين. شعرت كانه مجنون ومتخلف متخلف. فهي كثير من القضايا اللي بتحتاج من بين الناس هي كده، يا فيها طرفين والله فيها طرفين جاهلان، يا فيها احد الطرفين ايه جاهل، وتكون نتيجه من جاهل وغير قابل للعلم. شوف تعبيري بقى جاهل، يعني في جاهل وقابل للعلم، في جاهل وغير قابل للعلم، فتكون النتيجه مشكله. فانا بقول انت لا تدخل نفسك في نقاش ولا تعترض على امر انت اصلا ها تجهله. انت لا تعلم قل الله اعلم، قل اسال اشوف. ولذلك انا هعقب وراء هذه النقطه بنقطه بقى، لان يعتبر فيها شاهد على ما نقول، وهو الخوض فيما لا تعلم والحكم على الغوض غير ما تعلم. فهمنا فيما مضى ان احنا نكثر الصفوف كل مكان العدد اكثر ان شاء الله، كل مكان افضل للميت ان شاء الله تعالى. طيب يسالوا سؤال، طيب هنصلي على الجنازه هو المسجد ولا بره المسجد ولا في المقابر؟ ثلاث حاجات اول انا بقول جوه المسجد ولا بره المسجد ولا عند صلي فيها صلي في المقابر. طبعا بالنسبة للصلاة على الميت في المسجد وده هو الأمر، وطبعا في ناس تنكر هذا الأمر وتبدعه، ويمكن أحدهم حمس في أذني في جمعة ليست بعيدة، كنت في مسجد فدخلت جنازة فصليت عليها داخل المسجد، فجاء أحدهم ينكر عليها قال يا شيخ يعني احنا بنتأثر فيك التزام السنة فأجيب صلي على الجنازة داخل المسجد وهل هذا يعارض السنة؟ بيشوف فرقم واحد الصلاة عليها داخل المسجد. عندك حديث في صحيح مسلم أخرجه مسلم أخرجه أصحاب السنن والبيضاء أنا أقول ما كانوا فيه لهم لما توفي سعد بن أبي وقاص عارفين الحمد لله أن كان مجاب الدعوة وأسأل الله لي ولكم أن نكون مجابين للدعوة. لما توفي سعد بن أبي وقاص ابن سعد بن أبي وقاص له طبعا مكانة ومنزلة لا قل في قلوب المسلمين الآن لا في قلوب كل المسلمين حتى من عايشوه ومن عاشروه كان سيدنا سعد مكان في قلب كل مسلم وكان من المقربين والذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم بخير اللهم استجب لسعد اذ دعاك فكانوا مكان الخوف كده. فلما توفي سعد شوف رب الوالد متعزيه فيه من كتب صحيح مسلم فلما توفي سعد فرض زوجات النبي ان تدخل جنازته للمسجد ويطاف بها على حجرهن حتى يصلين عليه. أكثر في الحجرة النبي وكملهم صلي بعيش خلاص والحجرة دي كانت مفتوحة المسجد الباب على الستار فزوجات النبي صلاة تقول في جنات الساعة تقف كم صلي الأم من عيشة الوضع صلي عليه وصلي النبي كان تصل إلى حجرة إلى حجرة إلى حجرة الله هكذا طلب زوجات النبي ففعل ما طلب وأدخلوا جنازة سعد إلى المسجد وصلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ذلك الناس بالسماء قال بعضهم الجنازة في المسجد إنها لبدعة الدعوة هذا الأمر إلى بعض الناس إنها لا إيه إنها لبدعة. فبلغ ذلك القوم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين سمعت ما قال الناس طبعا كلمة بدعة دي مسألة شديدة جدا يعني أنت حينما تبدع أمرا يعني تبعد من الدين أمر خارج عن الدين أليس كذلك؟ أمر أنت أحدثته وجعلته دخيلا على الدين على الدين. وطبعا وارد نصوص خطيرة جدا في قضية البدعة والتبديع ومنها قول ابن عباس لا توبة لصاحب البدعة فصاحب البدعة يعني مصيبته تقيلة. ليه؟ لأنه معنى لو ابتدع سيتبعه كثير من الناس فلو تابعه اللي اتبعوه دول تلم القضية من معاهم ازاي؟ تلمها معاهم ازاي؟ فكلما فعلوا وصلهم من فعلهم وزر. ولذلك نحن نحاسب للناس من قضية البدعة قضية من الخطورة في المكان ورسمات في الأخوات في الصدر والدلام فياريت يعني يأتي من يحدث عن السنة والبدعة وبيان مدى خطورة البدعة لأن كثير من الناس بيستهين بيها وإحنا بيوتنا الآن مملوءة بالبدع مملوءة بالبدع والناس بتعتقد إن هذا الأمر أمر سهل. ده من أخطر ما يقع فيه الإنسان أن يبتدع في الدين هذه كارثة ومصيبة بكل المستويات أن يبتدع في الدين. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني يظل عمله مردودا عليه يأخذ منه رضوان إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. فلما يأتي البعض ويقول هذه بدعة هذه كلمة شديدة ليست بالبسيط فبعض الناس قال جنازة تدخل المسجد هذه بدعة. فلما بلغ ذلك أم المؤمنين عائشة قالت ما أسرع أن يشيع الناس ثم ما أسرع أن يشيع الناس عن الأمر ما لم يعلموا أي أمر يصلون يروحوا يشيعوا عنه بغير بغير علم حلال حرام ينفع ما ينفعش مشغلين زي ما احنا يعني شغالين كده واخد بالك. وطبعا بمجرد ما هي طبيعة الناس كده يعني يطلع واحد يقول كذا تلاقي الناس زي ما ربنا وصف في حديث الابن اذ تلقونه بألسنتكم. واحد يقول تاخد انت من على لسانه ودي ما يتلقونه، انك تاخد من على لسانه وتلقي بلسانك، وغير ياخد من على لسانك ويلقي بلسانه، لو ده التلقي بس خلاص. وتلقونه بألسنتكم خلاص بمجرد ما سمعت الالف، لا استلقى ولا ثبت عندك احقيه هذا ولا خطوان هذا، وعمالين نقول ونبكي، وخاصه الشعب المصري رجال ونساء. ولذلك قلت عايز يعني انت في الزاويه عايز قضيه تصل الى الصعيد، اطلع قولها في الشارع دلوقتي، مش هيمر ليه غير ونسمعها في الصعيد 10 اضعاف ما قلت. مش بقول ايه بقى 10 اضعاف ما قلت. فقضية التلقي باللسان ونقول كده كل واحد، وده ما بقول قالوا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، شوف التعبير اللي جاي، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أين الناس من هذا؟ أنا بقول يا الله أين المسلمون من هذا؟ رجال ونساء، خاصة النساء، أين هم من هذا؟ رجال ونساء، أنا لا هذا. شوف تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فنشوف كل بدعة كده فتربط أم المنعشة كل يعني فعلا اصبح ما اصبح الناس ان يقولوا في الارض ما ليس لهم به علم. يا واحد خلاص ويقول طيب عرفت ده سنه ولا بدعه، فرجعت كده وخلاص سبحان الله. وده بيقال يعني هذه الكلمه قالتها ام المؤمنين في زمن هذه القضيه كانت فيه محدوده، فما بالك بالفوضى العارمه التي نعيش فيها الان، ولا حول ولا قوه الا بالله. ودي بقى القضيه اللي احنا كنا لسه بنقول قضيه ان نختلف، فكل منا يدري ذنبه بغير ايه؟ بغير علم. غير علم. أشوف قالت هذه الكلمة ثم عقب القائلة اللي قالوا دول بدعة بقى كأنهم بدعوا النبي. أوه تقول والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء وأخيه إلا في المسجد. هم بيقولوا إيه؟ طب ما هو يعني بدعة النبي منها بريد النبي فعلها. ولذلك لما تيجي على شيء هو سنة وتقول حرام كأنك اتهمت النبي بفعل الحرام، بفعل الحرام كده على طول. فقالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء واخيه الا في المسجد. سهيل ابن بيضاء وله اخ اسمه سهل، يعني واحد اسمه سهل والثاني سهيل، وكان ينسبان الى امهما. بيضاء ده اسم الام، وده لقبها كانت تلقب بهذا واختلف في اسمها. فسهيل ابن بيضاء هذا وقد توفي في السنة 9 من الهجرة، كان في المرحلة المكية يعلم منه الشرك، ثم يقول يعلم منه تعبير واضح الشرك. فاللي حصل انه لما جاءت غزوة بدر اخرجه المشركون ليكون في صفوفهم وكان كارها، كان والجماعة الكريمين دول نزل فيهم القرآن وكده واتكلمت عنهم، فكان كاره الخروج خلاص. فلما خرج أسر زال عباس ذلك نفس القضية العباس كان برضه يعني في قلبه شيء من أهل الإسلام، فبرضه لكن على تلقاء المشركين خرج. ولما قامت المعركة ما فيش واحد فيهم استخدم سيف، ولذلك قلت إن العباس كان يعني بسم الله ما شاء الله قوي البنيان ضخم طويل قوي، ولذلك كان بعد ظهوره على قميص، كان قميص مقطع علشان يجي على قده ملقوش قميص على قده، فكان بيضاهيه في الدنيا عقوبات وكان يسالوه عليه لعنه الله. لكن شوف بعضه عند المسلمين كلهم مش لاقيين قميص العباس يجي على قده، فجسمه كان بسم الله ما شاء الله وكان اسدا مغوارا، علشان يقولوا له انه العباس ده جايب واحد اسمه على مذكر ميسره لحيك صغير قد كده. ولذلك النبي كل ما العصر العباس يقول انا النبي مش كده يعني ما مش طبعا ما ترجمش يعني انا زي ما كل الاخبار كل عباس ده لو عطس في وش ميسره ده يموته، مش لو ضرب ولا لو عرس مش رفع في وش دي. فلذلك جايبه فدي كانت دلاله على امرين كما قال اهل العلم، الاستدلال على امرين. الامر الاول انهم ما كانوا يريدون قتالا كما نص القران الكريم. ما كانوا يريدون قتالا، مش عايز يخرج، مش عايز يضرب مسلم. فسهل قوي بقى ان اي مسلم تغلب عليه، تغلب عليه. وفي نفس الوقت ربنا امد المسلمين بالملائكه، ولذلك ميسر هذا كله يا رسول الله اعانني عليه رجل ما كانش يضرب الشهد او يلحق الواحد مره، يعني حتى لو هو يمكن مش هيضرب. مش هيضرب الا اذا ما تشجعت. مين اللي شجعه؟ فقال يا رسول الله اعانني عليه رجل. فقال اين هو؟ قال لا اعرفه. قال صفه لي. قال ان من اوصافه كذا وكذا وكذا وكذا. قال قد اعانك عليه ملك من ملائكه الله. ففي ناس خرجت ولا لا تريد الاقتتال. واسرت. وكان منهم سهيل بن بيضاء. اللي بتستشهد يوم المنعش هذا. فلما اسر النبي صلى الله عليه وسلم قال لجمع الاسرى قال لهم كلمه. قال لا يفلتن منكم احد، ما حدش يفتكر كلام معي راضح، الا بفداء او ضامه. يعني يبعثوا له فداء نفتديه، يا اما نفقد نفسه هيكون مصيره القتل، الا بفداء او ضامه. يقول عبد الله بن مسعود في روايه اخرجها عنه الطبراني ويراها صحيحا، يقول عبد الله بن مسعود فتحقق هذا في كل اسرى الا في سهيل. يعني كل الاسرى كده ما حدش فيه مروح حتى العباد نفسه الا بالفداء الا سهيل. ليه؟ ليه؟ سهيل هذا كان له بعض الطائفين الصحيفه بتاعت القطيعه اللي عملوها عشان يقاطعوا المسلمين ويعملوا عليهم حصار اقتصادي زي ما بتعمل امريكا دلوقتي على دول المسلمين، وبيعينها على هذا كلاب من المسلمين. كلاب من المسلمين. بلاش كلاب دي. الكذب يزعل احذيه واحذيه اللي بعد الجاي ده احذيه اللي تلبسه في امريكا في رجلها خلاص من المسلمين. فهو عاملين كده يدوعوا بقى المسلمين ويفرضوا عليهم الحصار والكلام الخايب اللي بيعملوه ده. فهم عملوا حصار على المسلمين برضه كده. ففي ناس نقلت هذه الصحيفه وحدث تباهوره كده وعرفت انها تقطعها وتقول لهم بقى كان منهم سهيل بيضاء. اللي كان بيحركوا ايه؟ يعني في ناس حركها لنقد الصحيفه الرحم والاخويه والعصبيه والخبره كده القبليه. طب اللي كان بيحركه ايه؟ اسمع بقى ابن مسعود قال مفاجاه ما كانت تخطر لاحد على باله. النبي قال ان مفيش حد يخرج الا بفداء او ضربه سيف. فدي واحد طبراني في الراس سيح. فيقول عبد الله بن مسعود ما يعني فعلا ما لدى الكلام ده بدا الا سهيل بن بيضاء. فقد شهد له ابن مسعود انه راه يصلي بمكه. يعني كان مسلما ويخفي اسلامه. وشهد ابن مسعود بقى ابن مسعود يعني شهد له ابن مسعود انه راه يصلي بمكه فعرف عنه الاسلام وانه كان الذين يخفون اسلامهم فولي سبيله على اعتبار انه مسلم. شهد له ابن مسعود بهذا. فلما مات سهيل هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقول يوم المؤمنين عائشة صلى عليه فين؟ في المسجد. ولما مات أبو سهل صلى عليه فين؟ قرب المسجد. فكانت هذه حجة أم المؤمنين عائشة على هؤلاء وتخطئة هؤلاء في قولهم هذه بدعة وبيانت أنه قول لا يستند إلى علم. فبيانت الحق في ذلك. ومن هنا لكن في الافضل في الافضل. ما هو الافضل؟ جمع صفر صح. لما جينا نتكلم في مناسك الحج وكل هناك حلف وهناك تقصير. فقلت لما تيجي الواحد يقصر ما تقولوش انت مقصر زي ما قال المتفلسف. والمحركون مع
والمكان الكبور بتاعه 3 و 4
لازم دخل بقى يمين القاب شمال القاب قدام القاب ورقب يجب بأزمك بين المسلمين وفق والبهاد عمد الكيل داني معك يقول بين القول والبهاد الورق والبهاد الورق المجال اللي نقول لك عليه داني معك لا يبقى بينا وكل الناس نهي عن هذا ان شاء الله. هناك نقطة اخرى برضو قبل ما اتكلم عن الصلاة في الجنازة والصلاة في الصلاة هيجي ليه الدخل لازم نتكلم لازم نقول التوحيد. هناك نقطة ثانية التوحيد انا بتكلم عنها وهي قضية لو حضر اهل الصلاة من الميت صلي عليه جميعا صلاة واحدة والله صلي على كل ميت صلاة واحدة يعني انا عطار كده انا واقف يوم جمعة ودي حضر شوية يا خلاص الخطة الأولى هذه الخطة الثانية إيه جنازة الثانية إيه جنازة فقالوا لي هذه هي الجنة هذه هي الصوت الحق بدأ عندك الصوت. من هنا أخذ أهل العلم كما قلنا إنه إذا تعددت الجنائز الإمام يصلي عليهم صلاة واحدة يصفون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي إخوة. طيب أنا شفت مرة واحد طبعا ده كده قال لهم ثلاث رجال وقال لهم هتقوم في خشبة خشبة خط بيده وراح صلى هاتي تبعه وراح صلى هاتي تبعه خط صلى طبعا خليها تحت عنده يقولون أنه
لا تأتي له بكبر الشهيدان
ثقة ثيابه خلاص، لكن هل يصلي عليه ولا يصلي عليه؟ هذه روايات ودي ينقلها حين راح نتكلم بقى عن الصلاة على الميت، لأن هنشوف بقى الصعب لو ما بقاش من الميت غير ولا كف ولا رجل ويتصلى على الحاجات دي ولا لا، ثم الشهيد يصلي عليه ولا يصلي عليه؟ فالراجح بأن الشهيد يصلي عليه خلافا إلى هاتين الروايتين وإلى غيرهما كان القول بأنه يصلى عليه. لكن الشق اللي أنا باخده في لقاء هذا وبركز عليه وهو شك جواز تعدد صلاة الجنازة على أثر من حضر في وقت واحد هذه أن تصلي على كل منهم صلاة مستقبل. قال طيب على شخص ما أصلي كيف هي صلاة الجنازة؟ أقسام كثيرة، أحكام كثيرة، طيب لا ينفعوش بكثرة، لا ينفعوش بكثرة، لا ينفعوش بكثرة، بس أجل، أنا أقول أحكام كثيرة، لا ينفعوش، صح؟ طيب ولو ينفع طب انت عارف كان ايه بعد الاربعه؟ طب بعد الخمسه؟ طب بعد السته؟ طب السبعه؟ طيب رفع ايدي مع كل تكبيره ولا بكتفي برفع اليدين مع كل تكبيره؟ ولا ذنبي يكون فاهم والفاهم يعني هيوقف هيوقف طيب هيوقف هيوقف خلاص طب اقول اني برفع ايدي مع اول كثيره مع كل كثيره ثم بسال ولما تتكلم هل تكفيني تسليمة واحدة؟